ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أنتم تعلمون أن أسمن ما في وجود العبد دينه، وأن أمن منة من الله بها على العبد دينه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالدين منة الله على عباده، ومن هداه إلى هذا الدين وهو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم. ذلك أن الدين هو ما يدين به العبد لربه بما يترتب عليه خضوعا وذلا وامتثالا، وبما يترتب عليه خشوعا وتعظيما وإجلالا. وقد يختار الإنسان دين لا يبلغ به إلا الهلاك. ولذلك علمنا الله تعالى أن الدين المرضي عنده هو الإسلام، فقال إن الدين عند الله الإسلام، والمعنى إن الدين المقبول المرضي عند الله الإسلام. بل قطع السبيل على كل من ظن أنه يمكن أن يدان بغير الإسلام، كما هو في مفاهيم القوميات والديمقراطيات ومفاهيم الواقعات والسياسات، أن النصرانية دين واليهودية دين، بل حتى البوذية والهندوسية دين، لأن الإنسان حر والحرية حق مكفول لكل مواطن، فأسقط بذلك حق الله تعالى الذي حقه المطلق على خلقه، والذي ينبغي عند ذكر حق الله وإثباته ألا يكون في ذلك اختيار، لأن قوة ثبوت الحق وقوة تعظيم صاحب الحق لا تجعل للعبد اختيار أن يقول يعجبني هذا الدين أو لا يعجبني، بل لابد أن يقبل ما قبله الملك من منطلق كونه عبد لذلك الملك، بل يقبل ما عينه له الملك من باب أنه عبد لذلك الملك. فقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أتم الأمر، وكان من آخر ما نزل من كتاب الله تبيانا لعباده وتبيانا لخلقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هو النعمة التامة، والدين هو المنة العظمى، والدين هو الذي اختاره الله لنا ورضيه لنا وأكمله حتى لا يكون هناك موطن نقص يحتاج الخلق إلى جبره، فلم يبقى على الخلق إلا قبول الدين وأن يدينوا به وأن يمتثلوا بمقتضى لأمر الآمر ولحكم الملك سبحانه وتعالى، فذلك فضله يؤتيه من يشاء جل في علاه. بناء على ذلك لا بد أن نعلم أن هذه حقيقة ينبغي أن تكون نصب أعيننا وأن تكون بين أعيننا لا نغفل عنها لحظة، أن أعظم معطى وأن أمن منة وأن أتم نعمة من الله علينا هي ديننا، وبالتالي لابد أن نسعى في إعلاء هذا الدين في أنفسنا ثم في مجتمعاتنا ثم في أوطاننا ثم في الأرض، كل بحسبه وكل بما يستطيعه. وهذا أمر كلما قنع المسلمون بقيمة دينهم كلما أفدوه. وإذا أردت أن تعلم كيف تفاعل العبد مع هذه النعمة انظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، بعدما علموا هذه الحقائق واستقرت في نفوسهم تلك البينات وصاروا منها على بصيرة، فصارت هذه الأمور كاللحم منهم مع العظم وكالدماء من البدن لا تنفك عنهم، فطبقوها وعملوا بها وصاروا بها في حياتهم حتى مماتهم. لماذا؟ حتى مماتهم. لماذا؟ لأنهم قنعوا بذلك واعتقدوا واستقر في وجدانهم واستقر في قلوبهم، فنضحت به ألسنتهم فنطقت به ألسنتهم وعملت به جوارحهم. ألم تر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت النفس أرخص ما يتصوروا تقديمه في مقابل الدين، حتى عملوا وكدوا وقدموا ولم يبخلوا حتى بلغنا الدين كاملا تاما بسبب جهودهم بعد فضل الله تبارك وتعالى. هذه الصورة المثلى التي جعلت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لماذا ضرب الله المثل بهم في القرآن وجعله قرآنا يتلى حتى يكون المثل الذي ينبغي أن يحتذى به، الأسوة التي ينبغي أن نقتدي بها ونسير على نهجها، حتى لا يقول قائل الدين يا عم صعب، الأمر الشديد، قل المعين، يعني مين هيعمل كذا، مين بيستقيم على ذلك، ويتعلل الإنسان بوحي إبليس، يتعلل بعجزه ويتعلل باستحالة تحقيق ذلك. وهذه لغة انتشرت بيننا عندما نقول أنت مطالب بأن تفدي دينك، أنت مطالب بأن تسعى إلى إحقاق دينك من باب إحقاق الحق، تجد الردود والاعتذارات وتجد المجادلات في أن من يعمل بذلك، من الذي يمكن أن يكون حاله كذلك؟ الجواب الصحابة رضوان الله عليهم، وأنتم مسؤولون كما يسأل الصحابة، وأنتم مكلفون بما كلف به الصحابة، وأنتم مدينون بما يدين به الصحابة. يعني لا تظن أن الصحابة يوم القيامة سيسألون سؤالا غير سؤالك، أو أنك لن تحاسب مثل حسابهم، بل أنت مسؤول تماما عن كل ما أمر الله به، أنت مسؤول تماما، لن يسقط عنك إلا ما لم يبلغه وسعك مما بذلت واستعددت أن تفرغ فيه وسعك. فلا يسقط تكليف عن عبد، وكل عبد مسؤول عن كل حرف من كتاب الله إلا ما عجز عنه. ومعنى عجز عنه ليس معنى أن يتعلل بالعجز أو أن يدعي العجز، ولكن أن يكون العجز حقيق، كالمأمور بالقيام في الصلاة ولكنه عاجز على القيام، عاجز حقيقة، أما أن يتعلل بالعجز ويقول لك أصل أنا بتعب، أصل ركبي بتوجعني، هذا لا تقبل له صلاة. لكن العجز الذي يكون عذر عند الله هو العذر، هو العجز المتحقق في العبد. وهذا يملي أيضا، يبقى إذن هذا الذي قدمت به يملي علينا أن نعترف وأن نعتقد وأن نؤمن بأن المنة العظمى والنعمة التامة التي لا يقابلها نعمة ولا تدانيها هي نعمة الإسلام، هي نعمة الهدى التي ينبغي أن نكون عليها دون التردد. الأمر الثاني أننا مطالبون بأن نتفاعل مع هذه النعمة كما تفاعل معها الصحابة، ولن يسقط عن تكليفنا ولن يسقط عن سؤالنا إلا ما عجزنا عنه. لابد أن تكون هذه الحقائق بينة أمامك. لماذا؟ لأننا تعودنا على التنازلات حتى صرنا نقبل من الإنسان أو يقبل من نفسه أنه يقول لا إله إلا الله، وأنه يقيم بعد الصلاة، والحمد لله، ويا عم مين بيعمل كده، يا عم شوف الناس بتعمل ايه. ففتنا بقلة السالكين، فتنا بكثرة النافرين، فتنا بكثرة الهاجرين لأمر ربهم، فتنا بكثرة من اتخذ القرآن مهجورا فلم يتحاكموا إليه ولم يعملوا به ولم يستقيموا عليه، ورضينا بما تصورنا أنه مرضي، ورضينا بحالنا عرضا على حالهم. بمعنى كثير منا متخلف عما ينبغي عليه شرعا، كثير منها ناقص عما ينبغي عليه شرعا، غارق في شهواته، مفرط في معاصيه، متبع لهواه. ثم بعد ذلك إذا ما خوطب بما ينبغي عليه من حق الله عليه ومن الوفاء بشكر تلك النعمة التي سيسأل عنها يوم القيامة، وأين هو من دين الله عز وجل، وأنه عليه ما على الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الصحابة ليسوا خوارق ولا معجزات خاصة، بل هم بشر مكلفون مثلك، عندهم الهوى وعندهم الشهوات وعندهم الذنوب وعندهم المعاصي، لكنهم كانوا يستقيمون على الطاعة، فإذا سقطوا قاموا، وإذا عصوا تابوا وراجعوا طريقهم لعلمهم بأن هذا هو الطريق. لكن نحن نسير، فإذا تعثرنا سقطنا، فاستأنسنا السقوط فجلسنا، فسرعان ما نكون من الناقصين من المبعدين. وصف الله أهل الإيمان بأنهم من أهل التقى يسارعون في الخيرات، ثم وصفهم أيضا والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ثم وصفهم أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه من أوصاف المتقين، ليس أوصاف المتقين أنهم لن يقعوا أبدا ولن يسقطوا أبدا ولن تكون لهم كبوة ولن تكون لهم سقطة أبدا. أنا أذنب وأنت تذنب، لكن التقى يلزمك أن يكون الأصل فيك مسلك الطاعة ومسلك التقى لا الاعتذار. إن مسلك الاعتذار أمام الأمر الشرعي هو مسلك المنافقين، إذا قيل لهم انفروا قال لا تنفروا في الحر، إذا قيل لهم أدوا واعملوا قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا هو المنافق، كلما وجهت له مسؤولية شرعية أخرج من ثيابه، أخرج من كمه، أخرج من جيبه كرت اعتذار محضر عنده لكل مسؤولية عذر، ولكل مسؤولية حتى لما يحرف العذر يقول لك ومين بيعمل كده، فين يا عم، احنا من نؤمر الصحابة يا عم. وبالتالي كأن التكليف الذي علينا غير الذي عليهم، وأن المسؤولية الشرعية التي علينا ليست كالتي عليهم، وأن ما كلفوا به ليس مثل ما كلفنا به. إن القرآن الذي نزل عليهم هو القرآن الذي بين يديك الذي تقرأه بين دفتيه، كل ما فيه من أمر ونهي أنت مطالب به. هذه مسألة ينبغي أن تكون منها على بينة، حتى تبعثك على رقم واحد تجديد العهد مع الله، بحيث تعلم أنك مقصر وأن الأمور معك ملخبطة، وأن الأمور معك لا تسير على ما ينبغي، فبالتالي لابد من إصلاح العهد مع الله، لابد من التوبة، لابد من الإنابة، لابد من الرجوع ما دام في الأجل بقية ولو لحظة، بحيث يصحح العبد مسلكه على ما ينبغي. كثير من الهالكين إنما يهلكون بسبب أنهم يظنون أنهم ليسوا مطالبون بغير ما هم فيه. كثير من الهلكة يهلكون بسبب أنهم يظنون أنهم غير مطالبين بغير ما هم عليه. يعني إيه؟ يعني تيجي تقول له يا عم فين تقاك، فين فداك، فين برك، فين دينك، فين تعلمك لدينك، فين عملك بذلك، فين قيادتك لأهلك بدينك، فين فين فين، يقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بصلي ورمضان بصومه والحمد لله، وبطلع عمره وكذا وكذا، فيظن أنه غير مطالب إلا بما هو عليه. وبالتالي ما يقع فيه من تقصير، ما يقع منه من بعد عن دين، فإن ذلك غير مطالب به، فيكون هلكته في تركه بما هو مطالب به على ما ظنت أنه غير مطالب إلا بما هو فيه. ثم أعلم أن سعادة المسلمين وكونهم ذو عزة، حيث أن الله عز وجل سمى نفسه العزيز، ووصف نفسه بأنه رب العزة، وبين أن العزة له جميعا، فهذا يبين أن من دان لله عز وجل فإنه لابد أن يكون عزيزا مهما كان غريبا. قد تكون غريب ولكنك غير مهان، قد تكون غريب ولكنك عزيز، قد تكون بلا رفقة، قد تكون بلا صحبة، ولكنك عزيز، ومصدر عزك هو دينك، ومصدر عزك هو استقامتك على ما أمر الله به. إنها للتقى دائما أعزة وإن كانوا غرباء في الناس، لأن الله يصبغ عليهم بصبغة العزة ويلبسهم لباس العز بالتقى لأنهم أولياءه مهما كان. فإذا كثروا في المجتمع صبغ المجتمع بصباغ العزة، وإذا قلوا صبغ المجتمع بقلة العزة. وهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها، ما الذي جعلنا نصل إلى حال أن رفقة من الضالين ومن أتباع وحي الشياطين، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ومن أتباع الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ومن دعاة الحرية والعلمانية والليبرالية، ومن دعاة إقامة البلاد على وزان النظام الغربي والطريقة الأمريكية، ومن موالين لليهود والنصارى والمعظمين لهم والمقدسين لأمرهم والآكلين على موائدهم والآخذين من أموالهم. ما الذي يدعو سلة من هؤلاء لا يساوون 10% من الشعب؟ كيف يكون لهم من الصوت والجلبة والتعدي والضرب والقتل في أمة غالبها من المسلمين، وكأنها كتب عليها الزلة والمهانة، وكتب عليها أن تكون لا تكون قليلة بل تكون مهينة، لا تكون قليلة بل تكون مهينة. هذه ضريبة البعد عن الدين، ضريبة البعد عن الدين. إن أي نفر في أي مكان ممن يستحبون الآخرة على ممن يستحبون الموت في سبيل الله على الدنيا، ممن يجاهدون في سبيل الله، يكونون غصة ويربكون دول بسبب أنهم من الأتقياء الذين يجاهدون في سبيل الله، يرجون ثوابه ويخشون عقابه، يتقونه ما استطاعوا، يقدمون أنفسهم فداء، فتكون سلة قليلة تربك دولا عظيمة بمعية الله عز وجل وبما أسبل الله عليهم من سابل عزه، فيكون لهم من الشأن والكيان بما أعزهم الله عز وجل. وتكون بلاد كبلادنا فيها من الأعداد والملايين المملينة التي لا قائمة لها ولا وزن، كيف يكون ذلك؟ لابد أن يقف الإنسان مع الأحداث ويقيسها بالمنظور الشرعي، كيف يصل الأمر أو وصل الأمر إلى أن يكون هناك من يقولون الله أكبر، يقولون لا إله إلا الله، ثم يجد القوم في أنفسهم الأصل أن يجد القوم أمام التكبير وأمام لا إله إلا الله، الأصل أن يجد في أنفسهم من الروع ومن الرعب ومن الخور ما يدعوهم إلى الفرار دون مقاتلة ودون مقازفة ودون مبادلة، لأن الله قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بما صدوا عن سبيله، بما تنكروا لشرعه، بما حاربوا وأصاروا الجلبة باسم الاختلاف السياسي وباسم الأحزاب السياسية من أجل التنكر لدين الله عز وجل، فإن الحرب القائمة الدائرة التي فجر شياطين الإنس بمعاونة شياطين الجن جلبتها في بلادنا، ومثل هذه الأحداث التي وقعت من يومين وغيرها وغيرها، أو تلك الجلبة الحادثة منذ أكثر من 10 أو أكثر من ذلك بقليل، 10 أيام أو أكثر من ذلك بقليل، ما هي إلا حرب أو تقليب أو إثارة لحرب فكرية عقدية، حرب بين الإسلام وغيره أيا كان، فإن الإخوان بما فيهم من عجر وبجر وغيرهم وغيرهم إنما هم عند القوم اتجاه مسلم، وما دام اتجاه مسلم يبقى لابد ألا يكون لهم ألا تقوم لهم قائمة. نحن ربينا في بلاد تسلط عليها زمرة قليلة لكن رأت في نفسها أنها السادة وأن ما دونها عبيد، حتى وإن كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة، والآخرون قد لا يحصيهم إلا الله عددا، إلا أنهم هم السادة وهم النخبة وهم الذين لهم الحكم، وأن العبيد يحكمون فقط، وأن العبيد يقادون فقط، يسمعون فقط، يطيعون فقط. فلما قلب الله الأمور ودال الله الأيام وبلغ بعض العبيد على حسب نظرتهم عبيد لله عز وجل، فأعزهم الله ببعض العز ومكن لهم بعض التمكين وصار لهم ملك، أنتم ترون أن من يوم أن تقلد الدكتور مرسي مقاليد الأمور وهو يسب ويشتم ويلعن ويتكلم عليه كأنه بواب العمارة، يقوم رقيع لا يساوي بولة يتغوط من فمه، يقول لك مرسي مرسي راح، مرسي عمل، مرسي سوى، وهو لا يساوي عند الله عز وجل الجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفيه في الخراء، لأن العباد قيمتهم عند ربهم بدينهم ليس بأموالهم، لو كانت القيمة بالأموال لكان أكثر الناس في الجنة اليهود الذين وصي عليهم من الدنيا استدراجا لهم، لو كانت المقام الكرامة عند الله بالأموال لكان اليهود والنصارى أقرب الناس إلى ربهم، لكن هذا المفهوم ليس له محل عند الله. يقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، إبرازا لتلك العقيدة الفاسدة وإبرازا لتلك المفاسد المنتشرة أو المفاسد الفكرية، إن الغني مرضي عنه وإن الفقير مغضوب عليه، الغني يقول إن ربنا أكرمه وإن الفقير يقول ربي أهانا، رد الله عز وجل على مثل ذلك الفهم فقال كلا كلا، هذا مفهوم خاطئ مقلوب، ولذلك بين الله تعالى موطن الكرامة عنده فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم سيد الخلق أجمعين، خير من وطئت قدمه الأرض، الذي لم يخلق مثله في خلق الله مما خلق، محمد صلى الله عليه وسلم أصفى خلق الله إليه وأحبهم إليه. عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، مات مديونا، لم يترك بيعا ولا مصانع ولا شركات، رفع الله ذكره، رفع الله ذكره، وجعل كلمة الإيمان أن تقول لا إله إلا الله فتذكر الله، ثم تقول محمد رسول الله فتذكر اسم محمد رسول الله، رفعا للذكر وعلاء للشأن. بماذا؟ ما الذي جعل شأن محمد صلى الله عليه وسلم عليا عند الله؟ أمواله، بيعه، ملياراته؟ أبدا، تقواه، تقواه. فخيبا، خيبة أمل أو وكسة على من يرى أنه بماله سبق، وهنيئا واطمئنانا لمن يرى أنه بإيمانه يسبق، أنه بإيمانه يسبق. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه، وأمر ينبغي أن نتدبره، وأمر ينبغي أن نعرف شأنه ونعرف وزنه، حتى لا يقول قائل ويظن ظان أن الأمر بكرامة الدنيا. وبالتالي السؤال الذي يحتاج إلى جواب منا معشر المسلمين، ولا ينبغي أن تنظر لنفسك على أنك محقر أو قليل، فأنت مكرم بدينك ما من كنت قليل، ما من كنت فقير، ما من كان تعليمك، ما من كانت وظيفتك، فأنت كرامتك في دينك. إلا أن تكون مفرط في دينك فذلك شأنك، أن الله كرمك ثم أنت ضيعت مقتضى كرامتك، هذا شأنك. لكن الأصل أنك ما دمت قد هداك الله لهذا الدين فقد كرمك الله بهذا الدين. يا معشر المسلمين، لابد أن تتفهموا أن هذا الحاصل في بلدكم يحتاج إلى وقفة كبيرة. هذه الوقفة تتلخص في نقاط ثلاث أبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما أول هذه المحاور الثلاث هو أن تفهم أو تنظر أو تتدبر كيف تنقلب الموازين، فيصير صوت الباطل أعلى، ويصير صوت الباطل زجلبة، ويصير صوت الحق خافت، ويصير أهل الحق جبناء، ويصير أهل الحق دائما مغلوبين. من الله علينا ورزقنا بصورة قلبت الأمور وأذهبت الطاغوت، فأذهب الله عنا كثيرا من الإسر والأغلال التي كانت علينا. ومن الله علينا وتمالأ الناس على أمل أن يحكموا بدين الله، واختاروا لذلك الطريق السهلة بعيدا عن المشاق والمصاعب فصاروا فيها. فلما غلبوا لم تقم لهم ساكنة. ثم من الله علينا ورزقنا ولي أمر مسلم، مهما كان، أنا لا أدعي أنه واحد من الصحابة ولا أدعي أنه أمير المؤمنين، لكن أنا أؤمن وأتيقن وأشهد بذلك أنه رجل مسلم. الأول كان طاغوتا محاربا لله صدا عن سبيله، وأما هذا فهو رجل مسلم يعرف قدر الله، يذكر كلام الله، يؤمن بالله، يصرح بذلك بغض النظر
عن كونه موفق في كل أمره أو غير موفق فلا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد أعطي المسلمون مثل هذه المتغيرات ثم هم لازالوا غساء، حتى أنك قليل من النفر، شوية بلطجية، شوية سياسيين، شوية عيال، شوية كبار، شوية صغار، شوية ناس أصحاب أموال، شوية فلول، شوية مركز قوة، أيا كانوا هل هم غالب الأمة؟ هل هم غالب المسلمين؟ هل هم غالب الدنيا؟ أبدا. لكن لماذا يتعاملون معنا كالخراف؟ حتى أن بعضهم يقول على الشاشات، يقول إنهم يساقون كما يساق الخراف، في يعني لما تبقى في مظاهرة ويخرج الناس فيها ملايين، فعلا ملايين، أو كالخراف. إنما شوف بقى لما تبقى معتصام في شوية ولاد على بنات بشيشة، وعم يقولوا لك هات لهم فنلات، وهات لهم كولوتات، وخليهم قاعدين في الميدان، وخيم وخمرة وتفاح وفلوس، كل ذلك كم هم وكم عددهم وما قدر قوتهم وما الذي جعل لهم جلبة؟ لابد أن ينظر في الأمر. أول محور أن تسأل سؤال تبحث عن جواب له، من الأكثر؟ من صاحب الحق؟ إن معبودهم، إن ديمقراطيتهم الذي رضينا بها، التي رضينا بها فتنازلنا وكان في تنازلنا ذلا لنا، ما الذي حدث؟ الحكم للأغلبية، يعني الأمر الذي يختاره الأغلبية هو الغالب، والأمر الذي يختاره الأغلبية هو الحكم. أين الأغلبية؟ من الأغلبية؟ سؤال، هذا السؤال أنا أحتاج إليه إلى جواب. وأنت كل واحد منكم يسمعني الآن أو سيسمعني بعد الآن يسأل نفسه، مين الأغلبية؟ البلد دي بلد إيه؟ بلد نصرانية؟ البلد دي قبرص؟ البلد دي اليونان؟ البلد دي مين؟ البلد دي بورما؟ البلد دي مصر؟ كل غالب أهلها مسلمين، عدد النصارى فيها لا يزيد عن 4.5 مليون الذين خرجوا. اقرأ الجرائد العالمية، التايمز الأمريكية بتقول إن غالب مظاهرات الاتحادية، قصر الاتحادية، نصارى. تخيل أن الخيم التي يعني حدث عليها مشاجرات أو مشاغبات، وجدت فيها مصاحف معلم عليها بالبوية السوداء وبالصليب على المصحف، من باب أنه ينظر لك إلى أنك لست عدد ولست قيمة ولست تواجد ولست كذا. ولما خرج الناس يحمون ولي أمرهم ويقولون الحكم للأغلب، أنتم تنادون سياسة لكم حريتكم ونحن أيضا لنا حريتنا، قالوا لا، أنتم لا وجود لكم، أنتم غساء، أنتم فران، أنتم أرانب، أنتم عدد ملوش قيمة. سؤال ينبغي أن يكون له جواب. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أين من يؤمن بأن دينهم هو أمن منا؟ والله لو عرفنا قدر ديننا، أقسم بالله العظيم، لو عرفنا قدر ديننا لعلمنا أن تقطع رقبتك بيدك إن كان هذا في الشرع، وتقدم رأسك لدينك. لو عرفت قيمة الدين ستقدم رأسك بيدك كما كان الصحابة يفعلون. لكننا في ريبنا نتردد، لكننا لا نعرف ما الذي ينبغي علينا وما الذي ينبغي لنا. لماذا قضايا المسلمين تنسب للملتحين فقط أو يقوم بها بعض الناس؟ لما قامت الناس في حول الاتحادية قام الإخوان، طب والآخرون؟ المسلمون تمزقوا. لو سألت نفسك سؤال كما سأل الدهر، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، لو سألت هذا السؤال لن تجد له جواب. لماذا؟ لأن المسلمين تفرقوا بالأحزاب. الواحد سعيد جدا في مليونية يوم السبت، سر السعادة مش العدد ولا الصورة ولا هذا الكم، سر السعادة في أن المسلمين اتحدوا ولو في شكل ولو في صورة شكلية. كانت من أسعد لحظات هذه الفترة كلها من سنين الدعوة، من سنين عمري في الدعوة، لم يجمع المسلمون كما أجمعوا في هذا اليوم. وكان لهذا الإجماع من البركة والخير أن اجتمع عدد قلما أن يجتمع، أو لعله لم يجتمع من قبل. وكانت صورة أثرت في العالم، لم تؤثر في الداخل فقط بل في العالم، وجن جنون القوم. ثم وكأننا لا نعرف إلا أن نقف لمدة يوم أو نصف يوم، أو نقف لمدة 10-12 ساعة وبعد كده نتبخر. أين المسلمون؟ تبخروا. لابد أن تعرفوا أنكم ستفرض عليكم مواجهة بمقتضى الصراع بين الحق والباطل، شئت أم أبيت. وتقعد تعمل تنفخ وتفتف وتقول طب ليه راحوا، طب ليه جم، طب ما بلاش يروحوا، طب ما بلاش ييجوا، وتقدم عجزك، وتبقى دايما آخر قضية تخدمها دينك، وتبقى الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، وبالتالي مع كثرة عددك تصاب بالغسائية، ويتغلب عليك الذين يروا أنهم نخبة، ويتغلب عليك الذين يروا أنهم هم السادة، وكأننا نبصم على بيعة، أنتم السادة ونحن العبيد، وبصمة منا هي بأحوالنا وأعمالنا ومواقفنا. لابد أن تعلم دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغير لا تكون. المحور الثاني هو أن تسأل نفسك ماذا قدمت لهذا الدين، ماذا عساك تصنع. ده أنت حتى دينك أنت بشخصك في بيتك مع نفسك، صلاة الفجر، محافظة على الصلوات جماعة، تعلم دينك. أنت رابط، أنت رابط عامل زي المربوط على درجة. أنت عامل إيه في دينك؟ الحمد لله بنصلي، وتقعد تلطع كده شمال ويمين والحمد لله ونعرف ربنا وكده. أين أنت؟ الذي يريد أن يعرف أين هو من دين الله يعرض نفسه على أقل الصحابة، أقل 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 الصحابة. خليك حتى مع مؤمني فتح مكة اللي هم أمنوا وارتد منهم كثير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خليك زيهم. لن تجد ميزان ولن تجد مقياس، وستجد نفسك للوراء دائما، للوراء دائما. فلابد المحور الثاني أن تسأل نفسك ماذا قدمت. لو أننا كلنا مشغولون بديننا ورأينا أن القوم يريدون أن يغالبوننا على وطننا من أجل ديننا، وأنهم قاموا ولم يقعدوا. شوف مثلا الشريعة، كل الناس قايمة، والانتخابات بتاعت مجلس الشعب، والشعب انتخب ناس ورضوا بطريقة الانتخابات المرة السودة، ودلت على أنه الأكثرية تريد ذلك. وبرضو جم في الدستور قال لك لا يمكن مبادئ، لازم كلمة مبادئ. ليه يا عم؟ هو فاهم أن كلمة مبادئ ستعطيه من المرونة للتخلص من كثير من الأحكام التفصيلية. يبقى إذن هو ينظر إليك على أنك أنت شوية عيال، شوية ناس ملهاش لازمة. كل المسلمين دي هو يرى ذلك في عمله، ويرى ذلك في قراراته، ويرى ذلك في التأسيسية الدستورية، ويرى ذلك في إلغاء مجلس الشعب، ويرى ذلك في الأخبار اللي بتقال دلوقتي إن الدستورية بترتب لإقالة مرسي، يرى كذلك. انت مالكش لازمة، انت كلكو، كل الملايين دي شوية عيال، كل الملايين دي شوية بزرميتي. امال مين السادة؟ امال مين اللي بيعملوا؟ امال مين اللي بينفذوا؟ القلة دي، لان دي قلة النخبة وقلة السادة، اما انتوا عبيد. تخيل، تخيل المهانة التي وصلنا اليها بعد ان خلى الله بيننا وبين امرنا. بسبب ايه؟ بسبب انه في، يروى ان قرية كان كثير من اهلها فقراء، وارادوا ان يجمعوا لهم، وكانوا يقتاتون بالعسل. قرية فيها كتير او فقراء، والقرية كلها فيها دودة، وكانوا بيقتاتوا من العسل. فقالوا يا جماعة الخير احنا نحط برميل في نص البلد، وكل بيت يطلع فنجال عسل، فنجال عسل، فنجال قد كده كل بيت. فسرقوا ومضى الليل، وقوم الصبح يبص في البرميل ملقوش ولا نقطة عسل ولا نقطة. فسألوا كل واحد قال يعني أنا الفنجال بتاعي اللي هينقص البرميل ده برميل أهو. أنت نفس الحكاية، كل الأمة بتقول كل واحد فنجال، فنجال جهد، فنجال فداء، فنجال عمل، فنجال غيرة على الحق، فنجال مناصرة. فطبعا أنت أول واحد بتقول إيه؟ يعني هو الفنجال بتاعي اللي هينقص الأمة؟ يا عم ده ما شاء الله، ده الإخوة قد إيه؟ ده المسلمين قد إيه؟ اللي بيحصل إن الفنجال برميل ما بنلاقيش فيه ولا نقطة، لأن كل واحد ظن أن نقوصه وأن قلة جهده وأنه بدوره لن يؤثر، لحد ما يجي مجموعة معينة تتحط في المواجهة في أي حاجة. خرجنا في العباسية من أجل رد منكر الدستورية ورد مكر العسكر، برضو نفس الحكاية، حرمنا أن كل واحد يحط مش فنجال نقطة. وقالك إيه اللي خرجهم وإيه اللي ما خرجهمش، وليه عملوا كده وليه ما عملوش كده وهكذا. خرج الناس في مليونيه الشريعة بعيد عن الشرعية وبعيد عن مرسي، بحيث مليونية خالصة لله ووقفة لا تتعلق بمطلب دنيوي وإن كان نحتاج إليه شرعا، لأن مناصرة مرسي حق من باب إن ولي أمر، نسأل الله أن يوفقه للخير، ومناصرة دفع الظلم حق. لكن مناصرة الشريعة الخالصة قلنا طب مليونية لا، لا حزبية ولا إخوانية ولا، طلع عدد لما تيجي تعمل نسبة ها كم في المية؟ ما يكملوش 1%. بلد فيها 90 مليون مسلم بمرتديها بالحلوين بالوحشين بالكخة بالنضاف بالسلام، 90 مليون، فين هم؟ فين 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 النقاط؟ فين فناجيل العسل بتاعته؟ فين فناجيل الخل مش العسل؟ فين الفداء؟ فين العمل؟ دروس العلم انعقدت بعد الثورة وانطلقت الناس حتى الممنوعين زي حالاتي، وتيجي تدي الدرس تلاقي جالس لك 2 3 5 10 20، فين؟ بعد ما كانت الناس بتقعد فوق بعضيها ومش لاقين مكان يقعدوا فيه، فين؟ لأنك خلاص قرية بقى مفيش، مش عايز حتى تطلع نقطة عسل من عندك، ما ان احنا ما عندناش عسل، ده احنا كلنا خل، ده احنا كلنا حنضل نتيجة لتخلفنا عن ديننا، سامحوني. لكن لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة، والله الذي لا إله إلا هو لكم أتمزق من ساعة ما اتصل بي واحد وأنا كنت في فضائية يوم الأربع ويقول لي يا شيخ، قبل ما أدخل على طول يقول لي يا شيخ احنا كنا معانا أخ وشفنا البلطجية بيضربوه ما قدرناش نعمل له حاجة لأن احنا كنا 2 وخفنا نخش معاهم يضربوه لأنه كانوا 60 70. مزقني من ساعتها، اتصل بي واحد في آخر الحلقة يقول لي يا شيخ احنا بيضربوا علينا خرطوش وموليتوف انقذونا. قلت له يا ابني لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لو كان في الوقت ده نزل 2 مليون كانوا سحلوهم، كانوا سحلوهم جميعا، وشعب في شعب، وهنا في من قتل وهنا قتل، وتبقى الدنيا نضفت. انما احنا دايما يقولك يا عم هو نقطة العسل بتاعتي، هو يعني الفنجال هو اللي هينقص البرميل؟ لما انعدمت عندنا تعدمت. اخوانا لابد ان تعلموا ان الله عز وجل كلفكم بذلك الدين واستحفظكم العمل به وحفظ هو اصله وحفظ هو مصدره، ان هذا الدين مصدره كتاب حفظه الله لئلا يتبدل بيد الناس ولئلا يغيره اهمال الناس ولئلا يضيعه تفريط الناس. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولكنه استرعاكم العمل بهذا الدين. فكثير منا ضيع العمل فهن على أعدائنا. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، أو من قلة يأكلون زي ما بيأكلوا كده عشان إحنا قليلين؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير. بلد زي مصر يا أخوانا ده حاجة تشيب، والله أقسم بالله حاجة تشيب. مصر أهل سنة، جمعية شرعية على أنصار سنة، على إخوان، على تبليغ، كله أهل سنة، منهم الذي عنده بعض الشيء، عنده بعض الخلل، عنده بعض التفريط، عنده بعض البدع العملية، إلا في النهاية أهل سنة كلهم. على التفصيل العلمي كلهم أهل سنة، فهم؟ سواء كان منهم من كان منهم على شيء من النقص أو الاختلال أو التفريط أو الابتداع العملي، كل أهل سنة. ومع ذلك أين فداؤهم؟ أين فداؤهم؟ ده 10% من الشعب في الشيعة في البحرين مجننين البحرين باللي فيها، و 15% أو 18 أو 20 بكتير أو في الكويت خدوا ربع مجالس المجلس النواب في الكويت، لأن كل شيعي وكل شيعية امرأة بتقتل تنبسط، تجرح تنبسط، وتخرج تاني يوم وتخرج ابنها وتخرج جوزها وهم على الباطل. استنفرهم الشيطان فنفروا، وعندهم تأويل ان ده الحق الذي نموت عليه. يا ابو عبد الله، يا من بيدك الامور، يا من تقضي الامور ولا معبود غيرك، يا ابو عبد الله يا الحسين، هذا كلامهم وهذه عقيدتهم. اشد من النصارى في عبادة الحسين، اشد من النصارى في عبادة المسيح، ومع ذلك يفدون دينهم. وانتم، قال لا انتم يومئذ كثير ولكن غساء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه. والله يا اخوان، يعني على مدار الحياه وتاريخ الدعوه مررنا بمواجهات في بعض الاحيان مع الامن، وفي بعض الاحيان مع الناس المخالفه، بلطجيه حراميه نصارى مش عارف ايه كده. اقسم بالله العظيم، لمجاركة الإخوة تخرج وتكبر، وهم عشرات كانوا بيخلوا هؤلاء الناس تبول، ترى بولهم في ملابسهم زي الطفل اللي عامل على نفسه. الآن ولا أعدادك كلها. ما ليه اتعودوا ان احنا ملناش قيمة، ملناش وحدة، مش في لحظة الميدان يتملي، مش في لحظة الدنيا تواجه. واحد يقول لي يعني احنا مطلوب بقى مننا ان احنا نكسر وندمر لا، انا بطلبك لما تجد تعدي على مراتك تدفع عنها. يعني انت خليك راجل في حالك وراجل طيب، وراجل في حالك وطيب وامور وابن حلال، لكن لما حد يتعدى على بنتك هتعمل ايه؟ لما حد يتعدى على مراتك هتعمل ايه؟ لما حد يتعدى على امك هتعمل ايه؟ لما حد يتعدى على اكبر من ذلك كله واعلى من ذلك كله وهو دينك هتعمل ايه؟ لقد فرضت علينا المواجهة ونحن نهرب منها، مرة باسم الحكمة، ومرة جبنا، ومرة خوفا، ومرة حبا للدنيا، لكن وقد فرضت. ماذا ستعمل؟ هتقول يما ولا لهوي ولا خرابي؟ هتقول ايه؟ المفروض تقول ديني ديني، لحمي دمي، افديه ولو بروحي. مدام المسألة تبقى دين بين. انا مش بطلبك انك انت تتخانق مع ناس في الحارة ولا تتخانق مع ناس في الميكروباص، انا بطلبك لما الناس ترفع عليك الصليب، لما الناس ترفع عليك انك انت يعني تقتل من اجل دينك، الناس ترفع عليك الليبرالية والعلمانية، الناس تتنكر ليك والولي وولي امرك عشان انت مسلم، انظر ماذا ترى. والمحور الثالث هو ان نعلم اننا لن وكل اللمات، كل النفي، كل أساليب النفي تقوم لنا قائمة إلا بأن نفدي ديننا. إن عطايا الله عظيمة ولا يعطيها بغير مقابل. الصحابة رضوان الله عليهم لما فرطوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهم الصحابة مش أنا وإنت، معلش أنا وإنت لما تيجي تعمل فرز بيننا وبين الصحابة إحنا مش هيبقى لنا اسم، لا هنبقى تاني فرز تاني ولا تالت ولا عاشر، مش هيبقى لنا رقم لما تعمل فرز بيننا وبين الصحابة. لكن الحمد لله مسلمين، ولست كافرين ولا مرتدين، صحيح نسيج دايب وبضاعة مزجاة، لكن مسلمين، لست مشركين ولا كفار ولا مرتدين، لكن لسنا بضاعة جيدة. فلازم تفهم الصحابة لما تخلفوا يوم أحد عن نصرة، عن الاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث؟ قلبت الدفة، وكان النصر لهم أولا، وكانت لهم الغلبة في أول اليوم، ثم دار الله الأمر فصارت الغلبة للكفار، عقوبة للمؤمنين الذين تخلفوا عن أمر رسول الله. فبالله عليكم، هل يمكن أن ننصر بغير فداء؟ وأخذ الدين بالجد. دينكم دينكم، لحمكم دمكم، ألا إن سلعة الله غالية. ده قاعدة. ألا إن سلعة الله غالية. النصر غالي، والتمكين غالي، الشريعة غالية، والدين غالي، والعز غالي، لكن الذل رخيص، والإهانة رخيصة، والمهانة رخيصة، وإن إحنا يتلعب بينا الكورة رخيص، وإن إحنا نتشتم على كل شاشة وعلى كل جريدة من مجموعة ما تساويش ثلاث تعريفة، والله ما تساوي شيء إطلاقا، لكن لما هن على أنفسنا هن على غيرنا. أسأل الله أن يعزني وإياكم بعز طاعته، ولا يذلنا بذل معصيته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصرنا في بلادنا، وعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فانصرنا ولا تهزمنا يا رب العالمين، وعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين. اللهم اقبل من مات في الشهداء، اللهم اقبل من مات في الشهداء وذوي الجرحى يا رب العالمين، واربط على قلوب ذويهم. اللهم اجعلهم سبقوا إلى جنتك، اللهم الحقنا بهم على خير، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم يا رب انصرنا في بلادنا، وعزنا بعز طاعتك، وحكم فينا كتابك، وحكم فينا شرعك. اللهم أخرج الخور من نفوسنا، اللهم أخرج الخور من نفوسنا، وثبتنا على ما يرضيك عنا، واجعلنا هداة مهتدين. أحسن خاتمتنا، ارزقنا شهادة في سبيلك تجبر بها وكستنا وترفع بها خسيستنا، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. حبب إلينا الإيمان، واجعلنا من أهله يا رحمن. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، اللهم يا رب فك أسر المأسورين، اللهم يا رب هون على عبادك في سوريا وعجل بنصرهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك كفارة وجنده، اللهم أهلك كفارة وبطانته، اللهم انصر عبادك في غزة وهون عليهم، واقبل قتلهم في الشهداء، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا. اللهم يا رب اجعلنا يدا واحدة على من سوانا. اللهم انصرنا بما، اللهم انصرنا بالحق، وانصر الحق بنا. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، ولا تمتنا كالبعير. اللهم لا تمتنا كالبعير، واجعلنا من أهل الشرف، وعزنا بعز طاعتك، واجعلنا من الصالحين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.